أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى التفرقة بين علم الجنس واسم الجنس، وقد ذكرنا أن في المسألة أقوالا: القول الأول وحاصله أنه لا فرق بين علم الجنس واسم الجنس في أصل الوضع، بل علم الجنس هو مصداق من مصاديق اسم الجنس، وإنما الفارق بينهما في الاستعمال. فالواضع عندما وضع علم الجنس وضعه بنفس الطريقة التي وضع فيها اسم الجنس، وإنما حصل الفارق بينهما في مقام الاستعمال. فالعرب قد استعملت علم الجنس استعمال المعارف وأجرت عليه أحكامه التي ذكرناها، فيما استعملت اسم الجنس استعمال النكرات. فنفس هذا الاستعمال هو الفارق بينهما، وهذا القول هو الذي يظهر من كلمات الشارح ها هنا، إذ قال إن علم الجنس هو كل إن العلم الجنسية هو كل اسم جنس جرى مجرى العلم الشخصي. فهو من جهة الواضع اسم جنس، بمعنى أن الواضع عندما أراد أن يضع علم الجنس لاحظ هذه الحقيقة الموجودة في الذهن فوضع لها لفظا، وهذا اللفظ لما كان موضوعا للحقيقة فحقه أن يصدق على كل فرد فيه هذه الحقيقة من غير فرق بين مثل الذؤالة وبين مثل ذئب. غاية الأمر أن العرب عندما استعملت لفظة الذؤالة استعملتها استعمال المعارف، وعندما استعملت لفظة ذئب استعملتها استعمالا النكرات، وإلا لا فرق بينهما. القول الثاني طبعا يمكننا أن نعلق على هذا القول الأول بأن هذه التفرقة في مقام الاستعمال مما لا شك في وجودها، ولكن لا بد أن تكون هذه التفرقة ناشئة من وجود تفرقة في رتبة سابقة في مقام الوضع. فاستعمال العربي لعلم الجنس استعمال المعارف والاسم الجنس استعمال النكرات لا بد له سبب وراءه، ولا بد يرجع هذا السبب إلى الواضع. القول الثاني أن علم الجنس هو موضوع للحقيقة من حيث تعينها في الذهن، وهذا بخلاف اسم الجنس فإنه موضوع للحقيقة لا باعتبار تعينها في الذهن. ببيان أن الواضع عندما يتصور تلك الحقيقة التي يريد أن يضع اللفظ لها. تارة يتصور تلك الحقيقة بما هي متميزة عن غيرها من الحقائق، فينظر إلى حقيقة الذئب مثلا من حيث إنها تتميز عن حقيقة الأسد والنمر والبقر والغنم وغيرها من أفراد من الحقائق الموجودة في الذهن. تارة ينظر إلى هذه الحقيقة بما هي متمايزة عن غيرها من الحقائق فيضع اللفظ لها، وتارة ثانية يلحظ تلك الحقيقة لا من حيث كونها متمايزة عن غيرها من الحقائق، يلحظ الحقيقة ولا يلحظ تعينها في الذهن. فإن كانت الحقيقة الملحوظة هي الحقيقة بما لها من تعين، فيكون اللفظ الموضوع لهذه الحقيقة على ما جنس، ولذلك جعل من جملة الأعلام أو من جملة المعارف. وإن كانت الحقيقة قد لوحظت لا باعتبار تعينها في الذهن، فاللفظ الموضوع لها هو اسم الجنس، ولذلك جعل من جملة النكرات. إلا أن هذه التفرقة لا ترجع إلى معنى محصل، والسبب في ذلك أن الحقائق كلها متمايزة في الذهن، ولا يمكن للذهن أن يلحظ حقيقة من دون أن تكون متميزة ومتعينة في الذهن. والسبب في ذلك أن التعين والتشخص إنما ينشأ من الوجود، لأن الوجود لأصالته فهو الذي يشخص الماهيات وهو الذي يشخص الحقائق، فالذي يشخص ماهية زيد عن ماهية عمرو هو وجود هذه الماهية في هذا القالب الوجودي ها هنا، ووجود تلك الماهية في قالب وجودي آخر، والذي يشخص ماهية البقر عن ماهية الغنم وأن هذه الماهية قد أودعت في ذلك القالب الوجودي فيما أودعت ماهية أخرى في قالب وجودي آخر. إذا اتضح ذلك فإن التعين إنما ينشأ من الوجود، تمام؟ جيد. والماهيات لما كانت حقائق كلية، والكليات لا وجود لها في الخارج، صح حينئذ أن تكون الحقائق الكلية مبهمة في الخارج، في الخارج يعني في الوجود الخارج، ولكن لما كانت الحقائق موطنها الذهن فلا بد تكون موجودة بوجود ذهني، فتكون متشخصة بتبع وجودها في الذهن. بعبارة ثانية، إن الكليات لما لم يكن لها وجود في الخارج فهي غير متعينة وين؟ في الخارج. أو فقل إن الكليات المعاني الكلية لما كانت لا تنوجد في الخارج بنفسها فهي غير متعينة في الخارج، ولذلك صح فيها أن تنطبق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر في الخارج. ولكن لما كان موطن هذه الكليات هو الذهن، فمعنى أن موطنها الذهن أنها موجودة وين؟ في الذهن، فهي موجودة بوجود ذهني، فتكون متشخصة بتبع ذلك الوجود، بتبع وجودها في الذهن. ولذلك نحن ندرك الآن من أنفسنا أن كل المفاهيم الكلية يتميز بعضها عن بعض وين؟ في الذهن. الحقائق كلها متمايزة وين؟ في الذهن. نعم، لما كانت هذه الحقائق لا تنوجد بنفسها في الخارج، وإنما تنوجد في ضمن أفرادها، فتشخص هذه الماهيات في الخارج يتبع تشخص الأفراد. ولكن لما كانت تنوجد بنفسها في الذهن فتشخصها نابع من نفس وجودها في الذهن. ولذلك نحن ندرك الآن أن ما هي، أن مجرد حصولنا على صورة ذهنية لأي حقيقة من الحقائق يعطيها حدا من التميز، يفرقها عن غيرها من الصور الذهنية التي نوجدها في الذهن. فلا تلتبس عندنا ماهية، لا تلتبس عندنا ماهية البقر عن ماهية الغنم، هذا بخلاف تعين هذه الماهيات وين؟ في الخارج. إذا اتضح ذلك فإنه ما من حقيقة كلية يحصل عليها الذهن ويتصورها إلا وهي متمايزة بنفس وجودها الذهن عن غيرها من الحقائق الكلية. ومع فلا معنى لفرض وجود حقيقة في الذهن وهي غير متعينة. فكلما وضع الواضع لفظا ما لحقيقة كلية فلا بد أن هذه الحقيقة كانت متعينة عنده بنفس وجودها الذهني. نعم، من جهة الوجود الخارجي هذه الحقائق ليس موطنها الخارج، وإنما تنوجد في الخارج في ضمن أفرادها، فتميزها في الخارج وتشخصها ينبع من تشخص أفرادها، والأفراد إنما تتشخص بالوجود الخارجي، ولذلك كانت مبهمة. إذن فهذه التفرقة ليست في محلها. ليش؟ لأنها قائمة على أساس أن الحقائق الكلية على نحوين: حقائق كلية متعينة وحقائق كلية غير متعينة. ولا معنى لفرض حقيقة في الذهن وهي غير متعينة، لأن الحقائق الذهنية موطنها الذهن، فلها وجود ذهني، فهي لا بد تكون متمايزة ومتشخصة بنفس وجودها. هذا القول الثالث. التفت القول الثاني ماذا كان؟ أن اسم الجنس موضوع للحقيقة غير المعينة في الذهن، أو فقل أن علم الجنس موضوع للحقيقة، جيد، باعتبار تعينها في الذهن، واسم الجنس موضوع للحقيقة لا باعتبار تعينها. القول الثالث أن علم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار حضورها في الذهن مش تعينها، أو فقل إن علم الجنس موضوع للحقيقة المعينة، هذا قيد توضيح وليس احترازيا، كل حقيقة فهي معينة في الذهن. أن علم الجنس موضوع للحقيقة المعينة في الذهن باعتبار حضورها فيه، وأما اسم الجنس فهو موضوع للحقيقة المعينة في الذهن أيضا، ولكن لا باعتبار حضورها فيه. بيان ذلك أن الحقائق الذهنية، أو فقل المعاني الكلية، وإن كانت متعينة في الذهن، ولكن معنى تعينها أنها متمايزة عن غيرها من المعاني، وأن لها صورة في الذهن لا تلتبس بغيرها من صور الحقائق. هذا معنى التعين. إلا أن هذه المعاني المتعينة قد تكون حاضرة في البال، فيلتفت الذهن إلى حدود هذه الصورة وإلى تعينها، فيستحضر تلك الصورة. وتارة ثانية يأخذ الذهن تلك الحقيقة الكلية من غير أن يستحضر حدودها ومشخصاتها، وإنما يستحضر الذهن هذه الحقيقة المتعينة بالنظر إلى فرد من أفرادها في الخارج. ومن هنا فإن الواضع عندما يريد أن يضع اللفظ للحقيقة الذهنية، تارة يستحضر ابتداء تلك الحقيقة الذهنية المتعينة فيضع اللفظ لها، كما إذا تصور الواضع حقيقة الرجولة أو حقيقة الإنسانية أو حقيقة البقرية فوضع اللفظ لهذه الحقيقة، وتارة ثانية يكون أول شيء يلتفت إليه الذهن هو فرد أو هو فردا خاصا من أفراد هذه الحقيقة، ثم يجعل نظره إلى هذا الفرد بوابة لاستحضار حقيقته فيضع اللفظ لتلك الحقيقة. يعني شوف الآن لنأخذ مثالا الذئب وذؤاب. تارة يأتي الواضع ويستحضر حقيقة الذئب، فأول شيء تصوره الواضع هي تلك الحقيقة، وهذه الحقيقة لا إشكال أنها في رتبة سابقة. كيف نشأت إلى الذهن؟ أنها في رتبة سابقة، إنما نشأت من التأمل ومن ملاحظة أفراد الذئب في الخارج، لأن هذه المعقولات وهذه الماهيات إنما ينتزعها الذهن من وين؟ من الأفراد الخارجية. ولكن بعد أن كان قد انتزع هذه الحقيقة واختزنها في ذهنه، يأتي الواضع ويكون أول ما يستحضره هو شو؟ وهذه الحقيقة الذهنية، فيضع اللفظ لها. فالملحوظ آن الوضع، طبعا هو يعني لا يمكن أن نستحضر حقيقة الذئب إلا بعد أن نكون قد لاحظنا أفراد الذئب، ولكن هذا اللحظ لم يكن آن الوضع. جيد. فالإنسان لا إشكال حتى يدرك المعاني الكلية لا بد أن يدركها عن طريق إدراك الجزئيات التي في الخارج، ولكن بعد أن يدرك تلك المعاني الكلية ويختزن صورها في البال، الآن يريد أن يضع. ففي مقام الوضع تارة يكون أول ما يلحظه هي تلك الحقيقة الذهنية فيضع اللفظ ابتداء لها، فيقال إن الواضع قد وضع اللفظ لهذه الحقيقة المتعينة في الذهن، ولكن من غير اعتبار حضورها في الذهن. وتارة ثانية يكون الملحوظ آن الواضع هو فردا معينا من أفراد هذه الحقيقة في الخارج، كما إذا نظرنا إلى ذئب بعينه ولكننا وجدنا أن وضع اسم لذلك الذئب لا يجدي، لأنه إنما يوضع لما يؤلف ويتخذ. فأول شيء لاحظناه آن الواضع وكان فردا من الأفراد في الخارج، فحصل بسبب ملاحظة هذا الفرد استحضار لتلك الحقيقة المتعينة في الذهن، فكان أن وضعنا اللفظ لتلك الحقيقة. فيقال إن الوضع ها هنا إنما هو للحقيقة المعينة في الذهن، ولكن باعتبار حضورها في الذهن، والباعث على استحضار هذه الحقيقة هو الوقوف على فرد من أفراد أوان في الخارج. ومن هنا نشأ لعلم الجنس نحو من التخصص أو نحو من التعريف، بعبارة أخيرة، إن الملحوظ آن الوضع في اسم الجنس، يعني ما لاحظناه ما تصورناه عند إرادة عملية الوضع، ماذا كان؟ أمرا عاما أو خاصا؟ كان أمرا عاما. الملحوظ آن الوضع هو تلك الحقيقة الكلية ابتداء، ثم وضعنا اللفظة لما لاحظناه، فيقال إن الوضع عام والموضوع له عام، يعني الملحوظ آن الوضع كان أمرا عاما، وهذا الأمر العام هو الذي حكمنا باللفظ عليه، فالموضوع له أيضا عام. وأما في عالم الجنس فالملحوظ آن الوضع كان أمرا خاصا، إذ قد وقفنا على فرد بعينه، فحصل بسببه استحضار آخر ولحاظ آخر، وهو لحاظ تلك الحقيقة المعينة في الذهن، فوضعنا اللفظ أيضا لتلك الحقيقة المعينة في الذهن، ولكن باعتبار حضور هذه الحقيقة، والباعث على هذا الاستحضار والوقوف على ذلك الفرد الموجود في الخارج. وهذا هو أحسن الأقوال وأولاها في المسألة. ومن هنا يتضح السر في جريان عالم الجنس مجرى المعارف، لأن فيه شيئا من التخصص، وإن كان هو في المعنى كالنكرة، إذ يصدق على كل فرد من أفراد هذه الحقيقة. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في التفرقة. نرجع إلى أصل البحث. قال الماتن: واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. التفت معنى الأبيات حتى قال: واسما أتى وكنية ولقبا. الكلام لازال عن العلم الشخصي، يعني أن العلم الشخصي يأتي على ثلاثة أنحاء، إذن فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى اسم وإلى كنية وإلى لقب. واسما أتى يعني مما يجيء عليه العلم، أنه يكون اسما ويكون كنية ويكون لقبا. جيد. ثم قال: وأخرا ذا. وأخرا ذا أي وأخر اللقب إن سواه ذا. ليش؟ لأن ذا اسم إشارة للقريب أو البعيد. القريب. وآخر ما ذكره الماتن في الشطر الأول هو اللقب، فقوله وأخرا ذا يعني وأخر اللقب لأنه هو القريب. متى تؤخر؟ قال: إن سواه صاحبه، يعني إن صاحب غيره، يعني إذا اجتمع اللقب مع الاسم فتؤخر اللقب وتقدم الاسم، إذا اجتمع اللقب مع الكنية فتؤخر اللقب وتقدم الكنية. قال: وأخرا ذا إن سواه صاحبا، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. هذا تقسيم آخر للعلم، وهو تقسيمه إلى مفرد ومركب. فقال: إذا اجتمع اسم ولقب وكان مفردين فأضف أحدهما إلى الآخر، وإلا يعني إن لم يكونا مفردين بأن كانا مضافين أو كان أحدهما مضافا، كما تقول: جاء عبد الله أبو فلان مثلا، هنا يوجد تركيب من الجهتين، فهذا يوجب الإتباع حينئذ. كيف كان؟ ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن العلم الشخصي لا يخلو، إما أن يكون مصدرا بأب أو بأم، أو لا يكون مصدرا بهما. فإن كان مصدرا بأب أو بأم فهو الكنية، ثم إن لم يكن مصدرا بهما فلا يخلو أيضا. إما أن يكون ذلك العلم مشعرا برفعة المسمى كما في مثل زين العابدين، أو بانحطاط شأنه كما في مثل أنف الناقة، جاء فلان أنف الناقة مثلا، جيد، يعني هذا من أجل التصغير، يعني كناية عن التصغير. فإن كان مشعرا برفعة المسمى أو بانحطاط شأنه فهذا هو اللقب، وإلا أو لا، يعني هو ما لا يكون مصدرا بأب أو بأم، ولا يكون مشعرا لا برفعة المسمى ولا بانحطاط شأنه، فهذا هو الاسم كما تقول في زيد وعمر وبكر وغير ذلك. فهذه أقسام ثلاثة. ثم إذا تأملنا في هذه الأقسام الثلاثة نجد أن الاسم والكنية لما كانا لا يشعران برفعة المسمى ولا بانحطاط شأنه فليس لهما دلالة على أي صفة من صفات صاحبها، وإنما يدل الاسم والكنية على الذات بما هي إيه. وهذا بخلاف اللقب، فإن دلالته على الذات يصاحبها دلالة على رفعة المسمى وعلى ضعة شأنه، فصار فيها دلالة على الوصف، فصار الاسم والكنية بمثابة الذات، وصار اللقب بمثابة الصفة، أو فقل صار الاسم واللقب والكنية بمثابة الموصوف، وصار اللقب بمثابة الصفة. ولذلك حكموا بوجوب تأخير اللقب إذا ما اجتمع مع الاسم أو اجتمع مع الكنية، لأن اللقب بمثابة الصفة لتضمنه انحطاطا أو رفعة، والاسم بمثابة الذات أي بمثابة الموصوف، ولا تتقدم الصفة على الموصوف. ولذلك قال واسما أتى وكنية ولقبا، شوف وأخرا، يعني وأخر اللقب إن صحب غيره لأنه بمثابة الصفة. قال العلم إن كان مضافا مصدرا بأب أو بأم سمي كنية. لماذا قال إن كان مضافا؟ لأن نحن ماذا قسمنا؟ قلنا العلم إما أن يكون مصدرا بأب أو بأم، إذن فلا بد أن يكون مضافا حينئذ، أبو فلان، فلا بد من الإضافة حينئذ. جيد، قال إن كان مضافا مصدرا بأب أو بأم سمي كنية، كأبي بكر وأمي كلثوما. وإن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن مضافا مصدرا بأب أو أم، سواء كان مضافا أو لم يكن مضافا، المهم أن لا يكون مصدرا بأب أو بأم. قال وإن لم يكن كذلك فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعته أي انحطاط شأنه، حينئذ يسمى سمي لقبا كبطة وقفة وأنف الناقة. الآن لا أعرف إذا تعرفون قصة أنف الناقة، هي يروى أن رجلا من العرب كان له أولاد كثر، فمات وخلف لأولاده جملا، فأرادوا أن يتقاسموا، فلم يأخذ أحدهم ولم يكن نصيب أحدهم منه إلا هذا الأنف، أنف الناقة. جيد، يعني هم إخوته استصغروه فأعطوه أنف الناقة، فصار بسبب ذلك يسمى أنف الناقة. طبعا تتمة القصة تأتي إن شاء الله، لأن هذا اللقب بعد ذلك تحول إلى موضع عز له. على كل حال يعني كان أريد به الذم فصار له مدحا، وصار له مدحا، صار له مدحا. جيد. طيب قال: وإن لم يكن كذلك سمي الاسم الخاص أو الاسم الخاص كزيد وعمر ونحو ذلك. ليش قال الاسم الخاص؟ ليس المراد من الاسم هنا الاسم العام الذي يقابل الفعل والحرف، بل المراد من الاسم اصطلاح آخر ها هنا. طيب وقال: وإذا اجتمع اللقب مع غيره، شوف أخر اللقب، والوجه في ذلك أن اللقب بمثابة الصفة، والصفة لا تتقدم على موصوفها. ثم عندما يجتمع اللقب، الآن التفت المسألة الأولى أن اللقب إذا اجتمع مع غيره فيجب تأخير اللقب. المسألة الثانية أن اللقب إذا اجتمع مع غيره وأخر اللقب، فما هو وجهه الإعرابي؟ كيف يعرب ذلك اللقب؟ وها هنا تفصيل. ذكر الماتن أن اللقب إذا اجتمع مع غيره فلا يخلو إما أن يكونا، يعني المتقدم والمتأخر، مفردين. بس نقول مفردين، إذا لا يمكن أن يكون قد اجتمع مع الكنية، يعني الكنية دائما مضافة. فإما أن يكون، لنفترض أن اللقب قد اجتمع مع الاسم، كما تقول جاء علي زين العابدين، تمام؟ جاء، نعم، جاء زيد بطة، جيد. طيب فلا يخلو إما أن يكون كل من الاسم واللقب مفردين، أو أن يكون كل منهما مضافين، كما تقول جاء عبد الله زين العابدين مثلا، أو أن يكون أحدهما مفردا والآخر مضاف. يعني إما أن يكونا مفردين أو مضافين أو مختلفين. فإن كانا مضافين فالوجه حينئذ إعراب الثاني بدلا من الأول، وكذلك إذا كان أحدهما مفردا والآخر مضافا، وهذا مما لا خلاف فيه بين البصريين والكوفيين، وإنما الخلاف بينهم فيما إذا كان أحدهما مفردا، عفوا، فيما إذا كان أو كان كلاهما مفردا. فذهب البصريون إلى وجوب إضافة أحدهما إلى الآخر، فلا يقال جاء زيد بطة، وإنما يقال جاء زيد بطة، واعترض الكوفيون على هذه الإضافة بأنها، أو نقول اعترضوا باعتراضين: الاعتراض الأول أن كلا من الاسم واللقب هاهنا لما كانا موضوعين لذات واحدة، فإضافة أحد، وكان كل واحد منهما من أقسام العلم، صحيح؟ أن طبعا خلينا نقول الاعتراض الأول أن كلا من الاسم واللقب ها هنا لما كان موضوعين لذات واحدة، فإضافة أحدهما إلى الآخر كإضافة الشيء إلى نفسه، ولا يضاف الشيء إلى نفسه لأنه يلزم أن يكون مسندا ومسندا إليه في آن واحد مع وحدة الجهة. إسناد الشيء إلى نفسه واضحة البطلان، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن كلا من الاسم واللقب لما كانا متعينين، لما كان كل واحد منهما دالا على التعين فلا تمكن إضافة أحدهما أحدهما، لا يمكن إضافة أحدهما إلى الآخر، لأن هذه الإضافة تنافي التعين. وقد مر معنا في الممنوع من الصرف أنك إذا قلت مررت بأحمدنا فإنك لابد أن تقدر تنكيرا في أحمد حتى يصح بعد ذلك إضافته إلى معرفة، لأن إضافة المعرفة إلى معرفة توجب اجتماع معرفين على معرف واحد. ولأن الإضافة إنما تكون للتخصيص أو للتعيين، وكلا الغرضين ممتنع في إضافة المعارف لأنه متعين قبل إضافته، فلا يمكن أن تفيده الإضافة تخصيصا لأن التخصيص أقل رتبة من التعيين، ولا يمكن أن تفيده تعيينا لأن ذلك من باب تحصيل الحاصل. ثم أجاب البصريون على هذين الاعتراضين بأننا عندما نضيف أحد الاسمين إلى الآخر فإننا نؤول المتقدم بالمسمى والمتأخر بالصفة. فقولنا جاء زيد بطة هو بمنزلة قولنا جاءت الذات المسمات والمتصفة بتلك الصفة، فيقدر الاسم بمثابة الذات ويقدر اللقب بمثابة الصفة. لما عرفنا من أن اللقب لما كان يشعر بالمدح والذام فهو بمثابة الصفة، فله فإضافة زيد إلى بطة هو على تأويل زيد بالاسم بصاحب، يعني بصاحب الصفة، وعلى تأويل بطة بالصفة المنسوبة إلى صاحبها. ولذلك قال فإن كانا مفردين أضيف الاسم إلى اللقب، يعني تضيف المتقدم إلى المتأخر، نحو هذا زيد بطة وسعيد كرز، على تأويل الاسم الأول بالمسمى يعني تأويله بالذات والثاني بالاسم. واضح لماذا قال على تأويل؟ حتى لا يرد اعتراض إضافة الشيء إلى نفسه، أو يرد اعتراض أن الإضافة ها هنا تنافي التعريف، لأننا قد أولنا الأول بأنه ذات نكرة والثاني بأنها صفة هي التي أعطته تعريفا. كأنك قلت هذا صاحب هذا الاسم. ولعل الباعث على ذلك عندهم أنهم وجدوا أن الاسم الأول لما كان دالا، شو من لما كان من أقسام العلم فهو دال على معين ومعه، فما هي الحاجة إلى ذكر اللقب بعده؟ ما دام كل واحد من الاسم واللقب دالا على معين فما هو الداعي إلى المجيء باللقب بعد المجيء بالاسم؟ ف فإن مثل هذا اللقب سوف لا يفيد فائدة زائدة على ما يفيده الاسم سوى ذكر بعض القيود الموضحة له. ففهم أن المتكلم إنما يأتي باللقب، شوف، إنما يأتي باللقب بعد الاسم عندما لا يكون الاسم وافيا بكل القيود التي يريد أن يوضحها المتكلم. ومعنى أن لا يكون الاسم وافيا بكل الصفات التي أراد المتكلم أن يذكرها للمخاطب أن فيه نحو من الغموض، هذا معنى عدم وفائه، معنى أن لا يكون وافيا بكل ما يريد أن يكون فيه شيء من الغموض. فكان أن أولوه بسبب ذلك بأنه صاحب الاسم. كيف كان؟ ثم قال ولم يجوز البصريون في الجمع بين الاسم واللقب إذا كانا مفرد. طبعا ليش إذا كانا مفردين؟ الآن صار واضح، لأن أحدهما إذا كان مضافا فتمتنع إضافته، يعني يلزم حينئذ أن تضيف كلمتين إلى كلمة واحدة، أو أن تضيف كلمة إلى كلمتين، أو أن تضيف كلمتين إلى كلمتين، ولا معنى لذلك لمثل هذه الإضافة. ولذلك اقتصروا على هذه الإضافة في حالة الإفراد. طيب، ولذلك التفت هذا مذهب البصريين أنه لا تجوز إلا الإضافة، وأما الكوفيون فقد أجازوا الإضافة على هذا التأويل، وأجازوا معها الإتباع، وأجازوا أيضا شو القاطع. أما الإتباع فهو أن نعربها على البدلية، جيد، كأنك قلت جاء بطة ابتداء. وأما القاطع فهو قطع الكلام عما سبقه بتقدير فعل جديد وعامل جديد. ففي قولك جاء زيد بطة، يعني التقدير ما هو؟ جاء زيد، جاء بطة، هذا معنى القطع، يعني كون المتأخر مقطوعا في حكمه الإعراب عن المتقدم. ولذلك لك أن تقطع على جهة الرفع فتقول جاء زيد بطة، والتقدير جاء زيد جاء بطة. ولك أن تقطع على جهة النصب بأن تقول جاء زيد بطة، أي أعني بطة. واضح شو المراد من القطع؟ هو قطع الكلام عن سابقه، أي كون المتأخر مقطوع منقطعا في حكمه الإعراب عن المتقدم أو عن سابقه. قال ولم يجوز البصريون في الجمع بين الاسم واللقب إذا كانا مفردين إلا الإضافة، وأجاز الكوفيون فيه الإتباع والقطع. كيف يكون القطع؟ بالرفع والنصب. طبعا جاء زيد تستطيع أن تقول هو بطة، يعني وتستطيع أن تقول جاء زيد جاء بطة، وإن كان الأصل هو بطة حينئذ. قال فالإتباع نحو هذا سعيد سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، جيد، ومررت بسعيد كرز، بجعل الثاني بيانا، عطف بيان يعني للأول، أو مبدلا منه. تقدم معنا في القطر الفرق ما هو بينهما، أن المقصود بالحكم ما هو، إذا قصدت بالحكم الثاني دون الأول، جيد، فهو بدل، وإلا فهو بيان. قال والقطع نحو مررت بسعيد، شوف كرزا تنصبه بإضمار فعل، ولك أن ترفعه فتقول مررت بسعيد كرز، أي هو كرز على معنى هو كرز. وما قاله الكوفيون في ذلك لا يأباه القياس، هذا انتصار من الشارح للكوفيين. قال ما ذكره الكوفيون لا يأباه القياس، بل هو أصل القاعدة، جيد، لأن الإضافة تستلزم تأويلا، والتأويل من طرق المجاز. وأما إذا لم يكن الاسم واللقب مفردين، شو يعني لم يكونا مفردين؟ بأن كانا مضافين أو كان أحدهما مضافا، فلا بد من الإتباع سواء كانا مركبين نحو هذا عبد الله أنف الناقة، أو أحدهما مركبا نحو هذا زيد عائذ الكلب، شوف هنا المركب هو اللقب، أو هذا عبد الله بطة. ليش لا بد من الإتباع؟ لأن الامتناع الإضافة. ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأداد. يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.